أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. طبعا تألمنا كثيرا لما يعني رأيناه من عرض عن قضية تركستان الشرقية، وهي قضية قديمة. وقع الأمر أن تركستان مش محتلة فقط من سنة 49 لما احتلت من الصين الشيوعية، ولكن من 300 سنة وهي تعاني من الاحتلال المتكرر من الصين قبل ذلك، ثم من الاتحاد السوفيتي، ثم مرة ثانية من الصين الشيوعية. والقضية الطويلة، أنا أسألكم يعني أو أطلب أن تدخلوا على موقعي الخاص islamstory.com، كتب عدة مقالات عن تركستان الشرقية، وآخر مقال كتبه عنها كاتب ماذا علينا أن نفعل. إحنا تألمنا، الألم وحده لا يكفي، لابد من فعل. فذكرت 10 أدوار لابد أن يقوم بها المسلمون العاديون. لم أتكلم عن الحكومات ولا عن الأنظمة، ما في استطاعتك أنت أن تفعله. أنت مسلم عايش في السويد، عايش في أي بلد في العالم، تستطيع أن تفعل شيئا؟ نعم، أستطيع أن أفعل شيئا في هذه القضية الخطيرة، قضية تركستان الشرقية وغيرها من قضايا المسلمين وما أكثرها. هتلاقوا على الموقع إن شاء الله أيضا بعنوان جروح نازفة، عدد هائل جدا من الجروح، منها ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه. نحن نعلم فلسطين والعراق وأفغانستان، يعني القضايا الملتهبة على صفحات الجرائد، لكن في قضايا كثيرة أخرى في الفلبين، في تايلاند، في أفريقيا، في أكثر من موضع من أفريقيا، في السودان، في يعني بلاد كثيرة. طبعا أنا لا أبغي الحصر، عشان لو في حد متابع وأغفلت أحد الأسماء أنا لا أبغي الحصر الآن، لكن موجودة على الموقع islamstory.com. يريد أن تخشوا وتتفاعلوا، تدونا رأيكم إيه اللي ممكن نعمله. أنا كاتب 10 وسائل، في وسيلة 11 و12 و15 و20 ممكن تعملوها، ابعتوا لنا أو اعملوا يعني تفعيل لهذه الأدوات وابعتوا لنا، إحنا فعلنا هذه النقطة وفعلنا فيها كذا وكذا وكذا وكذا. فهذه الخبرات تنتقل إلى أماكن أخرى في العالم، وبالتالي يحدث حركة إسلامية قوية لنصرة قضايا المسلمين هنا وهناك. أنا الوقت المتاح لي طبعاً يعني محدود، بفتح بس في المجال للكلام عن قضية فلسطين، عن قضية القدس، أو قضية غزة، هي قضايا كلها قضايا ملتهبة. برضو على الموقع هتلاقوا أحاديث كثيرة جداً وبرامج فضائية كثيرة جداً متحملة على قضية فلسطين، وليست قضية فلسطين بل قضية التي نستطيع أن نغطي أبعادها في ثلث ساعة أو أقل. بداية أقول يا إخواني، والله يا إخواني ويا أخواتي، طبعا هذه سعادة كبيرة جدا أن ينتخبنا ربنا عز وجل من أهل الأرض لنجلس في هذا المجلس نتباحث في قضية فلسطين. هذا شرف، شرف كبير للغاية، وقضايا المسلمين بشكل عام شرف كبير للغاية أننا جلسنا نتحدث عن تركستان الشرقية، وشرف كبير أن نتحدث عن أي هم من هموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. الكثير من المسلمين لاهي وغافل عن مثل هذه القضايا، يعيش حياته الخاصة، كل همه أن يأكل ويشرب ويتمتع وينهي الأمل، عايش كما يعيش عامة الناس في الأرض إلى أن يأتي الأجل ويموت. وليس هذا هو المسلم. المسلم عنده قضايا مهمة تشغله، عنده حرقة على العالم المسلم المحتل، بل عنده حرقة على من ظلم من البشر أيا كان المظلوم، حتى لو كان غير مسلم مظلوم. أنا أتحرر قلبي على من يقهر في بلدي وإن كان غير مسلم، فما بالكم بمن في العقيدة والدين وروابط أخرى كثيرة. فربنا عز وجل أتى بنا بكل ذنوبنا ومشاكلنا وأخطائنا، وهو يعلم سرنا وجهرنا، أتى بنا لنجلس نتباحث في قضية فلسطين. أي شرف، أي شرف. هذه الأرض المباركة، هذه الأرض التي اختارها ربنا عز وجل لتكون مسرى حبيبنا صلى الله عليه وسلم، لتكون قبلتنا الأولى، لتكون مهد الأنبياء، وهم جميعا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، هم جميعا تاريخنا، تاريخنا ممتد في الأرض عبر هؤلاء الأنبياء. ونحن أولى بهذه بهؤلاء الأنبياء من أتباعهم، نحن لن نحرف ولن نبدل. وهذا قاله صلى الله عليه وسلم لبني إسرائيل أو لليهود عندما دخل المدينة المنورة وجدهم يصومون يوم عاشوراء، فقال ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه عز وجل موسى عليه السلام من عدوه فرعون، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، وقال نحن المسلمون نحن أحق بموسى منكم. نحن نقلنا سيرة موسى عليه السلام كما يجب أن تنقل، لم نحرف فيها ولا نزور ولا نبدل، نحن أحق بموسى منكم. وقال في حديث آخر في البخاري ومسلم أيضا قال صلى الله عليه وسلم نحن أولى أو أنا أولى في رواية بعيسى بن مريم، إن عقيدتنا سليمة في عيسى بن مريم عليه السلام وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة والتسليم، عقيدتنا سليمة في موسى عليه السلام، عقيدتنا سليمة في كل الأنبياء والمرسلين، وانظروا ماذا كتب عن هؤلاء الأنبياء في كتبهم. فإحنا الحمد لله ربنا كرمنا أننا قاعدين بنتكلم على قضية فلسطين. هكلمكم في بعض المفاهيم مهمة جدا جدا. أولا يا إخواني مفهوم واضح جدا، أهل فلسطين يبدو لنا فيما نراه من تحليل أنهم في احتياج لنا، لكن عندما تدقق الأمر لا لا نحن الذين نحتاج إليهم والله. يعني هم ربنا سبحانه وتعالى وزع الأدوار، هم عليهم دور واحنا علينا دور، الدور بتاعهم هم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قايمين بيه على أفضل ما يكون بالإمكانيات المتاحة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، شامة في جديد الأمة الإسلامية، والعزة التي رأيناها في غزة والتي رأيناها في القدس والتي رأيناها هنا هناك مع كل القهر والتعذيب والبطش الصهيوني، إلا أن سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى أنزل عليهم الثبات من عنده، الاختبار بتاعهم ما شاء الله لحد دلوقتي ربنا يثبتهم ويرفع درجاتهم يا رب، ويضاعف من أجورهم ويجعلهم دائما هكذا قدوة في عيون المسلمين. فهم عملوا، هم حتى الناس اللي ماتت، الناس اللي ماتت ديت فازت وانتصرت، اللي استشهدت اللي ألقيت عليها القنابل والتي رشت بالمدافع والتي نعم هؤلاء يعني ما أسعدهم. أنقل لكم قول مسعود بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، وأخو مثنى بن حارثة من كبار القادة المسلمين، وبيموت في موقعة نهاوند سقط سريعا، فالناس انزعجت وكان قائد كبير من القوات، فهم هم في حاله من الانزعاج، فقال لهم ايه؟ قال لهم كلمه جميله قوي، قال لهم لا يهولنكم مصرعي، يعني انا موت بموت خلاص المحاضره الاخيره، لا يهولنكم مصرعي فان هذه مصارع الاخيار من هذه الامه. خلاص انا الحمد لله عملت، المهم انتوا تكملوا الطريق، المهم انتوا انا احملكم الرساله. شوف الاحساس، واحد بيموت لكن همه وهم الامه، انا خلاص ما تقلقوش انا ميت شهيد في ارض المعركه، خلاص انتهت القضيه بالنسبه لي، انا الحمد لله من ارض المعركه الى الجنه ان شاء الله ربنا، هكذا وعد حبيبنا صلى الله عليه وسلم. اما انتم الذين سمعتم هذه القصه عن تركستان الشرقيه، والذين تسمعون الان قضيه فلسطين، وتسمعون غدا قضيه السودان، وتسمعون بعده قضيه كذا او كذا، أنتم المسؤولون، أنتم اللي لسه الاختبار بتاعكم شغال، الامتحان ما زال مستمرا، فماذا سنفعل في مثل هذه الامتحانات الكبيرة؟ سعد بن ربيع رضي الله عنه وأرضاه وهو على أرض الموت، كان في أحد مستشهد رضي الله عنه وأرضاه، في لحظاته الأخيرة صلى الله عليه وسلم بيدور عليه، فين سعد بن ربيع؟ بعد واحد من الصحابة قال له اللي أنت لسه عايش أقرئه السلام من تصوير النبي صلى الله عليه وسلم. راح لقى لسه في الرمق الاخير بيموت. فطبعا انت تخيل واحد مثلا في لحظات موته الاخيره حزين وزعلان وراحت حياتي، طب ومراتي، طب وزوجتي، الاولاد، المتاع، التجاره، مش فاهم دماغه الكلام ده كله. كل هذا ليس في ذهني بالمره. انما وجده الرجل في لحظاته الاخيره فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام. فقال له اسمع، واحد بيموت بيقول ايه؟ عشان تعيشوا ملوك المسلمين، واحد بيموت بيقول ايه؟ بيقول قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام وقل له جزاك الله عني وعن الاسلام خيرا. واحد بيموت مش ضيعتني، هذا الطريق انتهى بها الى الموت والى التذبيح والى التقطيع، قال قل له جزاك الله عني وعن المسلمين خير الجزاء وقل اسمع بقى دي البيت القصير وقل لأهلي من الأنصار الناس اللي سمعت لسه العافيه وقل لأهلي من الأنصار لا عذر لكم إن خلص لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف رسالة رائعة بلغها إلينا الصحابي الجليل النجيب سعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه من كرام الأنصار لا عذر لكم إن خلص لفلسطين أو خلص لتركستان الشرقية أو خلص للسودان أو خلص للصومال أو خلص لكذا أو كذا من بلاد المسلمين وفينا عين تطرف لا عذر لنا لازم أقوم قدمت شيء لأننا كلنا هنسأل ونحن الآن في زمن الإعلام وثورة إعلامية ضخمة ما عاد عندنا عذر نعرف كل شيء نراه رأي العين افتح الانترنت افتح الفضائيات اقرا الجرايد كل اخبار الدنيا العالم اصبح قريه صغيره فنطلع على كل هذه الاحوال والاحداث فاخواني اهل فلسطين ليسوا هم الذين يحتاجون الينا انما يرزقهم ربهم عز وجل ويثبتهم انما نحن الذين نحتاج الى العمل ونحن الذين نحتاج الى دراسه القضيه حتى نعرف ماذا يمكن ان نفعل أنا في هذه العجالة مش هستطيع أقول لكم ماذا يمكن أن تفعلوه كله لكن أنا أقول لكم في كتاب لي نزل حديثا من أواخر كتبي نزل من حوالي شهرين ثلاثة بعنوان فلسطين وواجبات الأمة فلسطين واجبات الأمة 1135 دور لنصرة قضية فلسطين كويس؟ اقروا الكتاب واطلع لك منه 400 دور 500 دور عاملهم فأقول لك أنا مش عارف أعمل إيه ولا إيه؟ أعمل ده ولا محتار، لا اقرأ هتلاقي نفسك ليك أدوار كتيرة جدا سهلة في فصل كامل اسمه دور الجاليات المسلمة في البلاد الغربية. عن قضية فلسطين، إيه اللي ممكن أعمله وأنا عايش في السويد؟ إيه اللي ممكن أعمله وأنا عايش في أوروبا؟ عايش في أي حتة في الدنيا؟ إيه اللي ممكن أعمله مختلف عن أهلنا في فلسطين وأهلنا في مصر وأهلنا في المغرب وأهلنا في كذا؟ لك دور مختلف. لطبيعة وجودك وطبيعة ظروفك وطبيعة كذا تقدر تعمله هم ما يقدروش يعملوه وهم هيقدروا يعملوا دور انت مش هتعرف تعمله وهكذا كتاب غرض تقسيم ان شاء الله تنزلوا على الموقع برضه تباعا وابعت لكم منه ان شاء الله بعض النسخ هنا. فالقضية قضية في غاية الأهمية لازم أفرغ جزء مهم جدا من عمري لقضايا المسلمين ولهموم المسلمين. قضية الحصار اللي احنا شايفينه في غزة والحصار اللي بنشوفه القدس هذه يا اخواني ليست قضايا غريبه او عجيبه يعني ما نراه في هذه الاحداث في فلسطين شيء متكرر او في تركستان الشرقيه او في هذه السنه سنه الله عز وجل في خلقه ان يكون هناك خير وشر وحق وباطل والصراع بين الطائفتين بين اهل الحق واهل الباطل وقروا القرآن الكريم، كل القرآن الكريم عبارة عن صراع بين الحق والباطل. صراع بين أتباع الأنبياء والذين كذبوهم وعرضوهم ونقموا عليهم، أصحاب الأخدود، اقرأ القصة. اقرأ قصة سيدنا نوح عليه السلام، قصة سيدنا هود عليه السلام، سيدنا صالح عليه السلام، هذا تاريخ الدنيا. تاريخ الدنيا ما هو إلا هذه الصورة التي نراها الآن. ليس هناك وضعا غريبا فيما نراه الآن في أرض فلسطين وأرض تركستان الشرقية، إنما هي سنة ماضية ونحن نراقب من رب العالمين سبحانه وتعالى ماذا فعلت في هذا الموقف وماذا فعلت في هذا الموقف وماذا فعلت في هذا الموقف في شعب أبي طالب حصر حبيبنا صلى الله عليه وسلم ومعه عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم حصر كم سنة؟ 3 سنوات إلى أن إلى حصل إلى أن تحركت اسمع الكلمة دي كده تحركت النخوة في قلوب بعض الكافرين. 5 من الكفار تحركت في قلوبهم النخوة، هشام بن عمرو وبطل بن عدي وابو بكر بن هشام وزهير بن ابي اميه وزمعه بن الاسود. 5 كفار تحركت في قلوب النخوة، قالوا ازاي ممكن يكون في مجموعة مش بقى من المسلمين أو من أولئك إخواننا في العقيدة من البشر قاعدين جوه هذا المكان ناكل ولا ياكلون ونشرب ولا يشربون ونتزوج ولا يتزوجون ازاي تطيب لنا الحياه؟ تخيل عندما تتحرك النخوه في قلب كافر ليس على دين المسلمين فينتفض لحركة مقاومة للظلم ويحاول أن يخرج المسلمين من هذا العناء ويتحرك ويجري الله عز وجل على أيديهم نجاة المسلمين. دي رسالة لكل المسلمين. هل يأتي زمان كما كنت أقول في أحد المحاضرات سنة 2000، هل يأتي زمان نطلب فيه من المسلمين أن تكون نخوتهم كنخوة الكافرين؟ هل ممكن ننسى القضية نسيناها إزاي؟ إزاي بيجينا نقوم إحنا إزاي بنا في بيتنا ومعنا أولادنا ومعنا أهلنا ومعنا أكلنا وشربنا وعارفين إن في ناس هناك محصورة لا طعام ولا شراب ولا كساء ولا دواء في هذه الظروف الباردة، قرص بارد برد شديد، أو في ظروف نقص مياه. عارفين غزة أصلا من البلاد اللي المياه فيها فقيرة للغاية وفيها مالحة وأرضيتها صعبة وظروفها شاقة وعليها حصار للأسف الشديد، حصار مضروب عليها من النصارى من الصليبيين من الصهيونيين ومن المسلمين. أنتم كلكم شايفين وعارفين وجريمة كبرى تساعد القوم هناك. هذا شيء يعني فاضح تعاني من الأمة. فإيه أنا دورنا وإيه عملت إيه في مثل هذه القضية؟ الحصار في حد ذاته ليس أمرا غريبا، شيء عادي جدا جدا في حركة التاريخ. لكن بخطأ جيل من الأجيال تعاني الأمة عشرات السنوات. أنطاكية حصرت من الصليبيين سنة 490 هجرية، سقطت مع الصليبيين سنة 491 هجرية، لم يتحرك المسلمون لنصرة أنطاكية بعد حصار 7 شهور كاملة. 7 شهور حصار ومحدش اتحرك، كانت نتيجة إيه؟ سقوط أنطاكية. كم سنة؟ 180 سنة. 180 سنة سُحل فيها المسلمون، 70,000 مسلم في دخول الصليبيين قتلوا في أنطاكية. وتحولت المدينة من مدينة مستعمرة لمدينة صليبية بحت. وأغلقت كل المساجد، تحولت إلى كنائس، وتدمير كامل في البنية التحتية في الشعب وكل شيء. 180 سنة بخطأ جيل من الأجيال. بيت المقدس سقط سنة 492 هجرية، القدس 492 هجرية، وذبح في المسجد الأقصى 70,000 مسلم. 492 هذا يعني وصمة سوداء في جبين أوروبا، وهم يشهدون بذلك. يعني في كتاباتهم الغربية تأريخ هذه الفترة لا ينكرون هذه الفضائل. يعني 70,000 واحد مدني كلهم اتقتلوا في المسجد الأقصى. ولم يتحرك المسلمون في هذا الزمن للأسف الشديد، لم تتحرك ولا جيش واحد ولا طلقة واحدة أو سهم واحد ألقي في ذلك الوقت. النتيجة إيه؟ 92 سنة من الاحتلال والتدنيس لمسجد الأقصى وللقدس. فممكن المسلمين يشاهدوا جريمة يسكتوا سكوتك سنة سنتين 15، ضاعت البلاد 200 سنة. طرابلس، طرابلس في الشرق في لبنان حصر سنة، اسمع كده الرقم ده، 496 هجرية إلى سنة 503. يا نهار أبيض، 7 سنوات حصار ولم يتحرك مسلم واحد. ايه النتيجة؟ 185 سنة احتلال عندما سقط طرابلس في لبنان، وقتل أهلها جميعا من المسلمين، وأحرقت في ميادين طرابلس أحرقت 3 ملايين كتاب، ثروات هائلة من العلوم الإسلامية. 3 مليون كتاب اتحرق في ميادين طرابلس، كانت أكبر مدن علمية، كتب في كل المجالات، حتى في المجالات الحياتية، الطب، هندسة، فلك، كيمياء، كل اتحرق. خسر، لا أقول المسلمون، بل خسر العالم أجمع بخضوع المسلمين وخضوع هذا حركة المسلمين. فقضايا فانا قضايا خطيرة. لا أقول أن أنت ما تهتمش بحياتك ولا بأسرتك ولا بعملك، اهتم بكل هذه الأشياء، ولكن هذا القطاع لا يمكن أن تغفله وأنت مسلم. إذا كنا بنقول الكفار تحركنا إخواننا، فلا يتحرك المسلمون نخوة ودينا وعقيدة لمثل هذه الأمور. فإحنا عايزين يكون عندنا نوع من الإيجابية عندما نسمع مثل هذه الأشياء، نتحرك وندور أنا ممكن أعمل إيه، أنا ووراسل ولا أنا مش عارف فعلا أعمل إيه، أبتدي أدور وأبحث. وخلي بالك أنا دايما بقول مقولة هي يعني مؤلمة شوية لكن حقيقة، لو أنت بتقول أنا مش عارف أعمل إيه يبقى ابحث، ابحث عن الصدق في قلبك. يبقى أنت مش كنتش عايز قوي، يعني ما عندكش الحمية الحقيقية أو الإخلاص الحقيقي. لأن أنت لو فعلا فعلا تريد أن تنصر سيهديك ربنا عز وجل حتما إلى الطريق الأنسب ليك، وهتلاقي نفسك فتحت لك الأبواب. وربنا يقول كده في القرآن الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. متى يتضح لك السبيل؟ متى تعرف الحقيقة؟ متى تعرف ماذا يجب أن تفعل؟ ومتى يتقبل منك؟ عندما تجاهد في الله عز وجل بصدق أنت عايز. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لخصها بجملة رائعة جميلة جدا في موقف المواقف في حياتي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك وقت للتفصيل الموقف لكن أخذ الجملة بس. قال: إن تصدق الله يصدق. لو أنت فعلا نيتك لله خالصة وواضحة وصادقة، ربنا هيبصرك ممكن تعمل إيه في مثل هذه القضايا. قضية فلسطين زي ما أنتم سامعين دلوقتي، اليهود ليل نهار يلوحوا بإيه؟ بهدم الأقصى. ممكن الأقصى يتهدم، ممكن الأقصى يتهدم، بيحفروا أنفاق تحت الأقصى. قضية القدس قضية خطيرة جدا. هل ممكن يهدم الأقصى؟ ممكن. أنا أقول لا طبعاً، ما ينفعش، مش معقول، لا ممكن طبعاً. عادي جدا ممكن يحصل لو المسلمين سكتوا. يحصل هدم الأقصى، يحصل هدم الأقصى. طب ده بيت الله عز وجل، بيت كريم وجليل وثالث يعني المساجد قيمة في العالم بعد الكعبة ومسجد النبوي، فكيف يهدم إذا سكت المسلمون؟ وهو احنا لسه بنقول من شوية الموضوع مش غريب مش بعيد علينا، ما هو قعد 91 سنة من أصل 92 سنة قعد اسطبل خيول. الأقصى تحول إلى اسطبل خيول. ففي الزمن الصليبي لما سيطر على 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 القدس تحول الى اسطبل خيول، دنس تدنيسا تاما، واتقتل جواز 70,000 مسلم. ما فيش مشكله حصلت في العالم، الدنيا ماشيه زي ما ماشيه. ليه؟ جيل طنش على الموضوع، سرح خلاص، سرح، عاش في حياته الخاصه وترك القضيه. فحصل هذا ممكن يحصل، ممكن يحصل في غمره سكوت المسلمين، ممكن يحصل. طب ليه ما بيحصلش دلوقتي؟ لان اليهود اللي موجودين يعني في هذه القضيه يتميزوا كما وصف القرآن الكريم بشكل شديد: ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. فهم خايفين يهدموا تحصل ثورة، فبيعملوا إيه؟ بيعملوا ما يسمى تطعيم المسلمين، بيطعم المسلمين، بيديهم جرعات كده كل شوية، ده احنا هنهد الأقصى، ويقيس رد فعل المسلمين، يا ترى إيه اللي بيحصل؟ يوم ما يلاقي السكوت تام هيهدموا. عشان كده لما تلاقوا يقولوا الذين شاء ما يجوز لكم أن تسكتوا. ما يجوز لكم لا في الشارع السويدي ولا في الجرائد السويدية ولا في الإعلام السويدي ولا في الإنترنت ولا في كذا، لا، حركة دائمة. وبالتي هي أحسن، لا ندعو لأي نوع من أنواع العنف أو الإرهاب أو ذلك، بالعكس قدمنا دين يعني أروع ما فيه الرحمة وأبرز ما فيه هذه هذا الرفق في التعامل. وكنا لسه بنتكلم في محاضرة الصباح، وكان خلق القرآن هو خلق القرآن، هي طبيعتنا إن شاء الله في المحاضرة القادمة بتاعت بكرة، هي دي طبيعتنا برضه، فبعدنا هذا الرفق وهذه الرحمة. لكن لازم ندافع عن حقوقنا، نتكلم ونتحرك. فإن شاهد الصائنة أن المسلمين في حالة خضوع وسكون، وأن كل هذه الإشارات لهدم الأقصى لا تحرك فيهم ساكنا، والناس ألفت المأساة، ألف المأساة ده خطير، تعودنا نفتح التلفزيون نشوف شهداء 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 شهداء، خلاص بقى عادي جدا. ولكن هذه أرواح التي وصلت أرواح مسلمة مؤمنة مظلومة، فكيف تترك هكذا؟ فعندما يجد هذا السكوت هيتحرك ساعتها لهدم الأقصى حقيقة. هو مش قادر دلوقتي ياخذ الأكشن أو ياخذ الفعل بشكل مباشر، لأن هو مرعوب من رد فعل المسلمين، فعمال يمهد 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 يمهد. ممكن يقعد على كده 10 سنين و20 سنة و50 سنة ما عنده مشكلة، لحد ما يتبين أنه ما فيش حراك في الأمة فيفعل هذا الفعل، وعندها قد يسقط الأقصى. وأنا خليني أقول لكم، أنا عندي خمس دقائق، خليني أقول لكم ما هو أعلى من الأقصى. ممكن الكعبة تقع، ممكن حد يهجم على الكعبة، يحتاج الكعبة ياخدها من المسلمين، ممكن الكعبة كمان. طب بلاش أقول لكم ده حصل بالفعل، إيه رأيكم؟ حصل بالفعل سنة 317 هجرية، دخل القرامطة إلى بيت الله الحرام. قرامطة طائفة منحرفة جديدة، منحرفة من الشيعة إسماعيلية، يعني أشد حتى من إسماعيلية. دخلوا بيت الله الحرام الكعبة في يوم التروية 8 ذي الحجة، وقتلوا كل من كان في الكعبة من الحجيج. وقام قائدهم المجرم إسماعيل الجنابي ذهب إلى الحجر الأسود ودقه بمعول وخلعه ورفعه إلى السماء وقال أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من السجيل؟ إيه رأيكم في هذا الكلام؟ وسرق الحجر الأسود 22 سنة. تخيلوا؟ يعني البيت الحرام قعد من غير حجر أسود 22 سنة، من سنة 317 هجرية لسنة 339 هجرية. مفيش حجر أسود. لحد ما رجع. عندما يرصد الناس أو المؤرخون هذه المصيبة بيقول لك كان في ذلك الوقت في بغداد اللي هي المفروض بقى عاصمة الخلافة العباسية اللي كانت موجودة تدير شؤون الأمة الإسلامية في ذلك الوقت، كان المسلمون يتصارعون فيما بينهم، يصلي الأحناف وراء الأحناف والشافعيون وراء الشافعيون والحنابلة وراء الحنابلة وكل فريق لوحده، ودارت حروب كبيرة بين المذاهب المختلفة في داخل بغداد. فإذا كان هذا حال المسلمين فتوقع أن ينهب أو يسرق الحجر الأسود من الكعبة. فهذه أداة حط إيدينا على مشكلة واضحة. إذا كان المسلمين بيختلفوا بيتصارعوا أحيانا ما بيتجمعوش مع بعض حتى في داخل البلاد الغربية وتلاقي تجمعات مختلفة. أنا كنت في دولة أوروبية وبنجمع تبرعات لغزة وفي هيئة تانية بتجمع تبرعات لغزة برضو لفلسطين والهيئتين مش عارفين يقعدوا مع بعض ينسقوا بينهم من بعض. الاثنين مسلمين والاثنين قضية واحدة قضية فلسطين بل قضية غزة تحديدا ومش عارفين يحطوا مع بعض برنامج ينسقوا في اعمال المسلمين فنتج عن كده خسارات ضخمه جدا. عمل بيتعمل في نفس الوقت بيتعمل في عمل ثاني شتت جهود المسلمين وضاعت وشاف المسلمين صوره غير صحيحه او غير يعني ايجابيه للعالم الاسلامي. فده شيء خطير يا اخوانا. انا لازم ارجع لهذه الاصول عشان ارجع فلسطين للمسلمين وارجع تركستان الشرقيه وارجع كل هذه الاملاك المنهوبه من المسلمين الى المسلمين في امور كثيره جدا. اولها ان نعود عوده حقيقيه الى الله عز وجل. مش ممكن ابدا ربنا ينصر ناس بعدت عن دينهم او ناس تكاسلت وريحت وبعدت خالص عن قضايا المسلمين، لا يمكن. لازم يشوف مننا حركه صادقه ناحيته سبحانه وتعالى، اتجاهه سبحانه وتعالى. عندما يترسخ هذا الايمان في قلوبنا يتحقق فينا قول ربنا عز وجل ان الله يدافع عن الذين امنوا. إن الله لا يحب كل خوان كفور. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. إذا كان المسلمين بيعانوا يوم والثاني والثالث والعاشر أقف واقف مع نفسك واسأل وين الحكاية؟ إيه اللي بيحصل؟ ليه المسلمين بيتبهدلوا في كل حتة في الدنيا كده؟ يبقى إحنا لازم نكون بينا المنهج. ليه أهل الأرض كلهم بياكلونا؟ بياكلونا فعلا، قسموا عليهم التورته الكبيرة، قطعة التيكة الكبيرة، العالم الإسلامي اتقسمت سياسيا وعسكريا واقتصاديا واعلاميا واجتماعيا واخلاقيا. العولمه دخلت حتى في اخلاقيات العالم الاسلامي. لماذا يحدث كل ذلك؟ ارجع لحديث الحبيب صلى الله عليه وسلم. لما كان قاعد مع ثوبان رضي الله عنه وارضاه وقال: يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله الى قصعتها. ادي طبق اكل والأكلة اللي عايزين ياكلوا بيتلموا حوالين الطبق ياكلوا منه. هيجي وقت هيبقى المسلمين عاملين زي الطبق كده وحوالين أمم الأرض بتاكل منهم. شفتوا اللي حصل في العراق؟ أهل الأرض اتجمعوا واللي حصل في الكويت اتجمعوا كل واحد ياكل حته. حتى سمعنا دول أول مرة نسمع عنها في المجال العسكري جاية تحارب في أرض المسلمين نيكاراجوا ومش عارف إيه بعد فرقة عسكرية تاني في العالم الإسلامي. وضع مخزي ومؤلم بشكل كبير جدا. ليه اللي بيحصل ده كله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم تنبأ وذكره: يوشك ان تداعى عليكم الامم. يعني ايه تداعى؟ عارفين كلمه تداعى معناها ايه؟ غريب جدا. تدعو بعضها بعضا. يعني انا مش اجي اكل لوحدي، انا اجي اكل وادعي الامم الثانيه تيجي تاكل معانا كمان، بس اكله كبيره جدا. ثرواتها هائله زي ما انتم شفتوا تركستان بس، شفتوا ثرواتها قد ايه؟ فتتكلم على الاسلام كله ثروات هائله. تعالوا كله. تعالى وجيش العالم كله بقى حرب على مين؟ على العالم الاسلامي. يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله الى قصعتها. فانزعج الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم وقال رجل منهم في غيره على الامه: يا رسول الله او من قله نحن يومئذ؟ لازم نكون عددنا قليل عشان ياكلنا بهذه الصوره. فقال مفاجئا لنا وله، قال لا بل أنتم يومئذ كثير، مليار وثلث مليار أو مليار ونصف مليار، لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم، لولا أنه علم ما كنتش أقدر أقولها، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. إيه الغثاء؟ الوسخ كما يقول في شرح عون المعبود، الحديث ده في سنن أبي داود وحديث صحيح، شرح الكتاب ده اسمه عون المعبود في شرح سنن أبي داود، يقول هو الوسخ الذي يعلو السيل، إذا شرق السيل شرق وإذا غرب السيل غرب، لا إرادة له. الزبد اللي ماشي، قاذورات اللي ماشية في سطح السيل، السيل ماشي كده، هي ماشية كده، ماشية ماشية كده، مالوش إرادة. ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ثم قال ولينزعن الله المهابة منكم من قلوب أعدائكم. هذا من أعجب ما قرأت، نص نبوي من أعجب ما قرأت. يعني إيه الكلام ده؟ الله ينزع المهابة منا من قلوب أعدائنا، يعني عدوك ما يبقاش خايف منك. مين اللي نزع المهابة من قلوبهم؟ الله. الله هذا بيجرأهم علينا. لما دخلت الحروب الصليبية البيت المقدس اللي كان واصل منهم في بعض الروايات 20,000 وبعض الروايات بتصل بهم إلى 6,000 فقط من المقاتلين، وصلوا البيت المقدس وأسقطوه في وجود ملايين المسلمين حولهم. الآن الصهاينة بيحتلوا فلسطين في عقر دار المسلمين. بص خريطة العالم الإسلامي من أندونيسيا إلى المغرب، تلاقي فلسطين في النص تماما. هكذا في منتصف العالم الإسلامي واخدينها. كم واحد يهودي في العالم كله على بعضه؟ في عدد اليهود في العالم كله على بعضه قد إيه؟ 11 مليون. والله إسرائيل في اليهود 11 مليون، خمسة في فلسطين المحتلة وخمسة في أمريكا ومليون متوزع على بقية العالم معظمها في أوروبا. وخلاص على كده. بس ثم دول. والعالم الإسلامي مليار ونص مليار مسلم. إزاي يحصل المعادلة الغريبة دي؟ وإزاي مش خايفين مننا وإحنا حابين في كل حتة؟ وإزاي في ظهرهم مسلمين وقدامهم مسلمين ويمين وشمال مسلمين ومش خايفين؟ ولينزعن الله المهابة منكم من قلوب أعدائكم وليلقين، من الذي يلقي؟ الله. وليلقين في قلوبكم الوهن. الوهن بتسكين الهاء يعني الضعف الخوف. إيه هو الضعف ده؟ قال وما الوهن يا رسول الله؟ إيه هو المرض اللي هيخش قلوبنا فيعمل فينا المشاكل دي كلها؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. إذا تعلق المسلمون بدنياهم ولم ينظروا إلى آخرتهم وعاشوا حياة الترف فقط، ما نظروا إلى هموم المسلمين ولا مشاكل المسلمين، هذه هي الدنيا التي تتغلغل إلى القلوب، فعندها تحدث هذه الكوارث. أنا هاخد كمان دقيقتين، ما أبني وقفتك دي مريبة بس وعايز أقومني بالتي هي أحسن. لازم أختم الكتاب يكون سعيد شوية، لأن ضللت الدنيا كده مش كده؟ لازم أقول لكم حب الدنيا وكراهية الموت. أنا مش بقول الكلام ده يا إخوانا عشان أثير الإحباط في كل المسلمين، أنا أرى أن الإحباط ليس من شيء المسلمين أصلاً، يعني الكلمة دي المفروض تلغى من قاموس الإسلام بالمرة، مش حاجة اسمها مسلم محبط. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. مش من صفات المؤمنين أبداً، لكن بقول الكلام عشان نتحرر. إذا كانت هذه صفة لجيل ضيع البلاد فلا نكون نحن هذا الجيل. إنما نتحرك، نعمل اللي علينا، أقله اللي علينا أولاً بداية الطريق خالص زي ما قلنا أن نعود إلى الله عز وجل. ولن تحل أي قضية من القضايا إلا بالعودة إلى الله عز وجل، حتى ينزل نصره علينا بالطريقة التي يريده بالوقت الذي يريد سبحانه وتعالى. ثم علينا أن نتحرك بالقضية، امنعوا القضية من الموت. تحركوا بالقضية في كل مكان. ما يعني أنا سعيد جداً جداً في هذا المؤتمر اللي هو عنوانه الدين المعاملة. وجايز موضوع خارج عن هذه القضية أن أفرد في هذا المؤتمر ولو ساعة اتكلمنا فيها على هذه القضايا، حافظنا على القضايا حية، مش لازم المؤتمر الجميل يكون عن فلسطين أو عن قضايا المسلمين، كان هذا يستحق نعمل عشرات المؤتمرات على هذا الموضوع، لكن كويس إن دايما يكون القضية مثارة، اعملوا مواقع على الإنترنت تناقش هذه القضية، منتديات الشباب يتحركوا ويعملوا فيها، مسيرات بتتكلم لما يحصل أي مشكلة تحرك مسيرات سلمية وواخدين إذن الحكومة وماشيين في حماية الشرطة، كل حاجة، خدوا كل الضوابط القانونية اللازمة وتحركوا بهذه القضية، اجمعوا الأموال لهذه القضايا الماسة. عندنا أحد السبونسرز في الموقع هنا مين؟ إسلامك ريليف كورد الحمد لله إلى فلسطين وغيرها من الهيئات الجمعيات الخيرية الموثوقة بتودي إلى فلسطين تساعد الناس هناك على الثبات في مثل هذه الظروف. وآخر ما أقوله وليس هو أضعف الأشياء ولكنه من أعظم الأشياء لكن أثرت ألا أبدأ به حتى لا تتكلوا عليه فقط الدعاء. إننا ما أستهدش بهذا السلاح أبدا. إننا كل يوم إننا أذكر فلسطين في دعاء بعد الصلاة أذكر فلسطين أثناء سجودي أذكر فلسطين وأذكر تركستان الشرقية وأذكر أفغانستان وأذكر العراق وأذكر هموم وتجول كده في ساحة المسلمين أقول يا رب أنا بعثتهم يا رب أنا بحبهم أنا أريد لهم الخير أنا أريد لهم النجاة أنا أريد على الأقل إن أنا أنجي نفسي أعمل حاجة علي اهديني يا رب أعمل إيه؟ إيه اللي ممكن أنفذه عشان تكون راضي عني في هذه القضايا؟ هذا الدعاء والتواصل مع الله عز وجل يفتح لك أبوابا كثيرة ولعل الدعاء يمنع صاروخا من النزول في مكانه ويسبب دواء أو كساء لداخل البلاد ويثبت الناس. الناس محتاجة تثبيت والتثبيت هذا يعني يأتي بفضل من الله ورحمة وهذا بدعائكم والدعاء والقدر يتعالجان إلى يوم القيامة. فأسأل الله عز وجل أن يبصرنا في قضايا المسلمين وأن يحرك النخوة والروح والحمية في قلوبنا وأن يستعملنا لدينه وأن يميتنا ونحن على طاعته سبحانه وتعالى. أسأله ذلك وجزاكم الله خيرا كثيرا. قبل أن أنهي يعني غدا إن شاء الله كان عندي محاضرة الساعة 2 ظهرا غير محاضرة الساعة 4:30 2 كانت مع الإخوة غير الناطقين بالعربية فأنا كان المفروض أعطي فيها محاضرة الغد هي نفس المحاضرة بالعربية أعطيها هناك فأنا غيرت فأنا هدي إن شاء الله هناك محاضرة ثانية عن ماذا قدم المسلمون للعالم في المجال العلمي وهتكون محاضرة باللغة الإنجليزية إن شاء الله. فاللي أراد إن هو يعني يتابعنا عشان مش تبقى محاضرة مكررة يعني. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم.